عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحفظ علينا ديننا وأنفسنا وأعمالنا وأهلينا وأموالنا وسائر أمورنا. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزيكم الخير في مجيئكم في هذا الوقت، وأنا أعلم أن ضيق الوقت حاصل، وإن النفس متشوفة إلى بعض حاجاتها ورغباتها من نهمة الطعام والشراب، لكن ومن النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطمعت تاقت وإلا تسلت. وإن أيام الشهوات والمآكل والمطاعم والأنس ونحوها تذهب ولا تذكر، ولكن أيام الجد والاجتهاد والإفادة فإنها تبقى، فيذهب تعبها ويبقى أثرها، ويعظم أجرها ويزول عناؤها. فأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب ديات الأعضاء ومنافعها.
نعم، يعني بعد أن بيّن المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بدية النفس والأصول الخمسة التي تقدم ذكرها، أراد أن يبين بعد ذلك ديات الأعضاء، يعني من فقد عضوا من أعضائه، وذلك أنه إما أن تكون شجاجا أو أعضاء، والأعضاء إما أن يكون عظما، نعم ينتهي إلى عظم وإلى حد، وإما أن يكون في اللحم ويغوص في البدن، فكل ذلك مما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى وبينوا المسائل التي تتعلق به. فبين هنا الأعضاء وما يلحق بها، ثم بين الشجاجة وكسر العظام، ثم أيضا بين منافع هذه الأعضاء، فإنه في بعض الأحوال قد تتلف المنفعة ويبقى العضو، كما لو شلت الرجل مع بقائها فإن منفعتها في الحركة والاعتماد والقيام تذهب، أليس كذلك؟ فذهاب منفعتها غير ذهابها، وذهابها يتبعه ذهاب منفعتها. وكذلك اللسان، فقد ينقطع اللسان فيذهب عن الإنسان منافع كثيرة من الذوق ومن الكلام، وذات هذا العضو وله منافع متعددة فقد يذهب، وقد يبقى اللسان لكن تتعطل منفعته. وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة، قد تبقى العين مع ذهاب البصر، وقد تذهب يذهب السمع مع بقاء الأذن. فإذن هذا بيان لكل ما يتعلق بهذه الأحوال والمسائل المتعلقة بها والديات التي تدفع فيها، ولها عند الفقهاء رحمهم الله تفريعات كثيرة، لكن سنأتي على ما أتى عليه المؤلف من أصل هذا الباب وما تعم الحاجة إليه. نعم.
قال رحمه الله: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد والدفن
ففيه دية النص. نعم، هذا من حيث الجملة، فديات الأعضاء قد جاء بها حديث عمرو بن حزم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم قال: وفي اللسان الدية، في البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وذكر أشياء كثيرة مما يتعلق بذلك. وأيضا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أثبت لرجل أربع ديات، فإن رجلا أفزع رجل آخر، نعم، فذهب عقله وسمعه وبصره ونكاحه، يعني ما عاد يستطيع يأتي النساء، فأثبت عليه عمر رضي الله تعالى عنه 4 ديات وهو حي وأعطي إياها. فهذا الحديث، حديث عمر بن حزم والآثار عمر وغيره جاء عن علي نحو من ذلك في مسائل متعددة، فعامة أهل العلم وما جرى عليه السلف اتبعا لما جاء عليه الصحابة قضوا في تلك الديات بنحو ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. في بعضها قد جرى اختلاف، أو في بعض ما تفصيلاتها أيضا اختلاف، لكن أصلها في الجملة مما تتابع عليه أهل العلم في ذكره والنقل والكلام عليه. فهنا يقول: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس. وذلك أنهم يقولون أنه إذا ذهب الشيء الذي ليس في الإنسان إلا منه إلا شيء واحد، ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد، فكذهاب النفس. فكما أن ذهاب النفس موجب للدية، فكذلك ذهاب ذلك العضو موجب للدية. فلأجل هذا قالوا: لو أن شخصا قطع أنف آخر، نعم، سواء كان ذلك القطع أنفا خطأ فتجب فيه الدية، أو كان عمدا لكن إيش عفى عن القصاص وطلب الدية. فالمهم إذا آل الأمر إلى الدية فإن في الأنف دية كاملة. يعني ما الدية الكاملة؟ إما أن يقال 100 من الإبل، نعم، أو يقال 1000 دينار، أو 200 بقرة، أو 2000 شاة، أو 12,000 من 12,000 من الفضة. نعم، على كل حال هذا هو ما ذكروه في الأنف، وكذا اللسان والذكر. فمن قطع ذكر شخص فإنه تجب فيه دية، لأن الذكر مما لا يوجد في الإنسان منه إلا عضو واحد. نعم، فيقولون هذا هو الواجب في مثل هذه الأشياء. كما قلنا أنه بعضها جاء النص عليها في حديث عمرو بن حزم وتتابع عليه العمل. نعم.
قال رحمه الله: وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثنيي المرأة وثندوقتي الرجل واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة وفيهما الدية.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة. هذه كلها قد حكم الفقهاء في أن من أتلفها جميعا وجبت عليه دية، فمن قطع ثديي امرأة وجبت عليه دية. نعم، ومن قطع أليتي رجل، والأليتين معروفتان وهما ما يكون في أعلى الفخذ من الشحم الذي ينبت على مؤخرة الإنسان ويزيد عن حافتي الفخذ ويزيد عن درجته، فهنا سواء قطعهما بأن وصل إلى العظم أو دونه، المهم زال ما فيهما من النتوء الذي هو زائد على الفخذ فقد قطعهما. فنقول في ذلك فيه دية، فيه دية، وهذا أيضا في قول أكثر أهل العلم. ومثل ذلك الأنثيين، يقال أنثيان ويقصد بهما إيش؟ إيش؟ الأنثيين ما هما؟ إيش؟ خو، قلنا الخو بالضم ليست بالكسر، هذا الذي أريد. هل تتذكرون أو لا؟ هي الحديث عنها في الدرس الماضي والذي قبله. الخصيتين، وذلك أنه جاء في حديث عمرو بن حزم وفي البيضتين دية، وفي البيضتين دية. نعم، كذلك العينين، لو قطع شخص من شخص عينيه، نعم، فضخهما فإنه تجب فيهما إيش؟ تجب فيهما دية. ومثل ذلك الأذنين، يعني ذات الأذنين حتى ولو لم يذهب السمع، فإن في الأذنين جمالا. ولذلك في قول جمع من أهل العلم أن قطع الأذنين يوجب دية كما قياسا على ما جاء به النص. ومثل ذلك الشفتين، الشفة العليا والشفة السفلى، لما فيهما من منافع كثيرة، فبهما يغلق الفم فيمنع أن تفد إليه الهوام، وأيضا يحصل بهما مصلحة الكلام نعم والجمال. ففي كل واحدة منه ففيهما جميعا الدية كاملة. وكذلك اللحيين، أين لحيي ابن آدم؟ هما العظمان اللذين نعم في أدنى أو في مقابل الفك نعم، أو ينبت عليهم الفك، فك ابن آدم، فيمتدان في أسفل الوجه، يمتدان في أسفل الوجه. فالفكين نعم أو اللحيين نعم فيهما دية، فمن أتلفهما من شخص حتى ذهب فيجب عليه في ذلك الدية. وهنا الكلام ليس في من أصابهما أو جرحهما أو كسرهما، لا، الكلام في من أتلفهما بحيث لا يعودان. هل يتصور هذا؟ تصوره شيء آخر، لكن على كل حال يعني الغالب أنه يتصور أن ينكسر اللحيان فلا يعودان، كما أنه يتصور أن ينخلع أحد الفكين فكذلك يتصور أن ينخلعان جميعا، أليس كذلك؟ نعم. فثديي المرأة ثندؤتي الرجل، ثندؤتي الرجل هما فيما يقابل ثديي المرأة يعني في المكان. فهنا قال أو في المشهور من المذهب عند الحنابلة أنهم يقولون أن فيها ما في ثديي المرأة، نعم. قالوا قيل من أين لكم ذلك؟ قالوا أنه ما ثبت في المرأة فيه دية كاملة، وهذا عضو يقابل العضو في المرأة ويماثله، نعم، ففيه الدية، لأن الرجل أولى أو مثل المرأة أو أولى منها. وقالوا لأنه يذهب الجمال، يذهب معه جمال الرجل. هل يتصور هذا؟ نعم، لو أن شخصا مثلا جاء بسيف وقطع ثندؤتيه، تعرفون الثندؤتين هما ما يكون على صدره يعني في على صدره، نعم، فهنا فيما يقابل ثديي المرأة. فبناء على ذلك قال الحنابلة من أن فيهما الدية على سبيل القياس على ثديي المرأة، واضح؟ نعم. واليدين كذلك، هذا مما لا خلاف فيه أن من قطع يدي رجل أو امرأة ففيهما دية كاملة. والدية الكاملة يعني بالنسبة لي للنفس، فكنفسه، فنفس الرجل كمئة من الإبل والمرأة 50 وهكذا، نعم. قال وإسكتي المرأة، إسكتي المرأة واحدها إسكت ليس أسكت، واحدها إسكت، وبعضهم شكل الهمزة بفتحها فقال أسكت، نعم. والمقصود به نعم ما يكون حول فرجها من اللحم يحيط به، يسمى ويسميان الشفران، وهما كالشفتين بالنسبة للفم، وهما كالشفتين بالنسبة للفم. فإذا أزيل من المرأة نعم فيجب فيهما الدية، نعم. وفي أحدهما نصفها، يعني أن من أزال ثديا من ثديي المرأة فإنه تجب عليه نصف الدية، ومن أزال عينا ففيه نصف الدية، ومن أزال أذنا ففيه نصف الدية، نعم. ومن أتلف رجلا ففيه الدية، ومن أتلف ألية ففيه كذلك نصف الدية، مثل ذلك الشفتين. وإن كان عند بعض الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون من أنه لو كانت الشفة، بعضهم يقول من أن الشفة السفلى أنفع من الشفة العليا ففيها ثلث الدية وفي العليا ثلثها، لكن المشهور أنها جميعا على النصف، لأن في بعض الأحوال يتوجه، أو في أكثر الأحوال يتوجه إلى العضو، الحكم إلى العضو، وإلا فإنه كما تقدم معنا من مما لا خلاف فيه أن منافع الناس في أعضائهم وغيرها ليست متساوية، فقد يقطع يد هذا ويده من أنفس ما تكون، لأنها تكتب كتابة دقيقة، أو لأنه يقود سلاحا لا يمكن أن يقوده غيره، ويبذل لأجل ذلك أشياء كثيرة. في المقابل أن يد هذا الجاني لا تساوي شيئا، فهي عاطلة باطلة، يعني ليس المقصود أنها أشلاء، لكن المهم يعني لا ليس له مهنة أو حرفة أو نحو هذا. ومع ذلك لا يمكن أن نقول يد هذا أكثر من يد هذا فلا يكفي أن نقتص منه، لا. فإذن المنافع فيها الأعضاء اعتبار المماثلة على وجه الجملة، وليس اعتبار خصائصها أو ما اختص به الشخص في نفسه، بل باعتبار أصلها، بل باعتبار أصلها. إذن وفي أحدهما نصفها، كذلك أنه لو كانت بعضها يعني فيها علة أو فيها شيء فإن ذلك لا يمنع أن الحكم ما لم تكن شلاء على ما سيأتي ونحوه، لكن لو كانت العين مثلا فيها شيء من البياض أو فيها عمش، تعرفون العمش؟ العمش وداء يصيب العين، ربما لا ينظر في الليل، في بعضها سيلان الدمع وقلة البصر، نعم. المهم أن حتى يعني لو أتلف هذا الذي به عمش فهو إتلاف عين تجب فيه الدية، لو كان أنفه معوجا فالحكم في ذلك واحد، لو كان لسانه يعني كليل ونحوه فكذلك، ما لم يكن أخرس فهنا لا تجب فيه الدية بل فيه حكومة، يعني تقييم، يقيم تقييما، واضح. لكن الاعتبار بالأصل أن أنه ما دام أزال ذلك العضو ففيه الدية إذا كان منه شيء واحد، وإذا كان منه شيئان ففيه نصف الدية على ما ذكر المؤلف هنا، نعم.
قال رحمه الله: وفي المنخرين
نعم، في المنخرين ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها. المنخران معلومان، والحاجز بينهما يسمى مارن الأنف، يسمى مارن الأنف. فمن أزال أنف شخص من خريه ومارنه ففيه دية، وهذا هو الشيء الواحد في الإنسان الذي فيه منه ثلاثة، نعم. فهذا هو المشهور عند الحنابلة، وقول عند جمع من الفقهاء أن المنخر، أن الأنف فيه الدية، وأن المنخرين والمارن بينهما فيه الدية، فلو أزال فقط منخري والمارن فعليه الدية. لقائل يقول: فإذا زال الأنف فإنه أزال ذلك وزيادة، أليس كذلك؟ هذا يكون فيه شيء من التداخل، ولذلك عند الفقهاء رحمه الله أنه لو أزال العينين فهو متضمن لإزالة منفعة البصر، لكن يقولون من أن ذلك عضو واحد لا تجب فيه إلا دية واحدة فتجب دية العينين فقط، واضح؟ ولو أزال شخص اللسان فاللسان فيه منفعة ذلك العضو، وفيه الذوق وفيه الكلام، فيقولون لو أزال اللسان لا يأخذ إلا دية واحدة. أما لو أعطب لسانه حتى ذهب ذوقه للطعام وذهب كلامه ففيه ديتان، لأن هنا لم يتعلق الحكم بالعضو وإنما تعلق بالمنفعة، وكلاهما منفعتان مختلفتان. أما إذا تعلق بالعضو فما تكون في المنفعة تبع الله لا يتعلق بها شيء واحد. ولذلك يقولون أيضا كما سيأتينا الأصابع فيها دية كاملة، لكن لو أزال اليد، لو أتلف اليدين فليس فيها إلا دية، وتذهب دية الأصابع في أو تدخل في دية اليدين. لماذا؟ لأن الأصابع طرف اليد وفي حكمها، ولذلك بالإجماع أنه لو وقع شيء على أصبعك فقلت أزل هذا من يدك، نعم، فإنه لا يختلف أن هذا كلاما صحيحا، أليس كذلك؟ نعم. وإذا جاء في الشرع أنه لا يمس بالأصبع باليد فيدخل في ذلك عدم مسه بأصبعه، وهكذا. واضح يا أخوان؟ فدل ذلك على أن حكم الأصبعين الأصابع حكم اليدين. فإذن في بعض الأحوال تدخل المنفعة في اليد، وهذا إذا كانت تبع لها من باعتبار الأصل، باعتبار الأصل. واضح؟ نعم. فلذلك إذا أزال ذكره على سبيل المثال هو إزالة عضو وإزالة منفعة الجماع، لكن المنفعة أيضا هنا زالت أو صارت تبعا لزوال ذلك العضو، فتعلق الحكم بها بالعضو لا بالمنفعة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الأذفان الأربعة دية، وفي كل لفظ ربع.
الأجفان الأربعة ما هو؟ ما هي؟ نعم، الأجفان الأربعة هما غطاء العينين العلويين والسفليين، فهما يقولان فيهما منفعة عظيمة، بل لا تتأتى للعين حفظ من الهوام وسلامتها من العطب ونحو ذلك إلا بهما، فإذا أزيل أو من أتلفهما وجبت عليه دية، ومن أزال واحدا وجبت عليه ربعها، ومن أزال اثنين وجب عليه نصفها، وهكذا. واضح؟ وجب عليه نصفها وهكذا. نعم. وسيأتينا أيضا تبعا لذلك، وهي لكن يعني ننبه عليها، أن أيضا شعور الأجفان في هدية. لو أزال شخص ما على الجفنين من الشعر فلم ينبتا بعد ذلك، فلم يعودا، ففيهما دية. لكن إذا أزال الأجفان ومن ضمنها الشعر الذي عليهما فليس فيها إلا دية واحدة، ويكون الشعر تبع للجفن. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم.
قال رحمه الله: وفي أصابع اليدين دية كأصابع الرجلين، وفي كل
بسطة عشر ديان.
وفي كل بسطة عشر ديان.
أكمل.
وفي كل أمونة ثلث عشر ديان، والإبهام موصلان، في كل موصل نصف عشر ديان كدية السن.
نعم. إذن هذا بالنسبة لأصابع اليدين. إذن هو ذكر ما في الإنسان منه شيء واحد، وما فيه شيئان، وما فيه ثلاثة، وما فيه أربعة. في الشيء فيه خمسة، ما في الإنسان منه خمسة، ها؟ لا، هذا ها؟ لا، هذه أصابع اليدين كلها واحدة عشر. لا، ما في الإنسان منه خمسة يقولون هو وإيش يقولون؟ ليس الذوق، هو منفعة، ما إيش يسمونها، اللي هي الحلاوة والمرارة والملوحة والحموضة والعذوبة، فهذه قد تزول أو تزال من الإنسان. نعم، فهي خمسة أشياء، إذا زيلت إذا أتلفت فيها دية كاملة، وإذا أتلف واحد منها ففيه خمس الدية. نعم، على كل حال هو اختصر عن ذلك لقلة حصوله ولعدم أيضا تحقق ذلك عند عموم الفقهاء. أصابع اليدين 10 في كل أصبع، نعم، عشر الدية كما جاء بذلك النص، نعم، وفي عمرو بن حزم أن فيها جميعا الدية كاملة، نعم، وأصابع رجلين كذلك. وأصابع الرجلين تختلف عن أصابع اليدين باعتبار أن ذلك عضو يختلف عن العضو الآخر، فكان لكل واحد منهما حكمه. واضح؟ نعم. أما سائر الأصابع فهي سواء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخنصر والوسطى أو البنصر والوسطى هذه وهذه سواء، فإذا لو أتلفها جميعا ففيها الدية كاملة، ولو أتلف إيش؟ ولو أتلف واحدا منها ففيه عشر الدية، واثنان عشراها، وثلاثة ثلاثة أعشارها، وهكذا. وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، يعني ما دام أن عشر الدية كم؟ إيش؟ عشرة، ففيه إيش؟ ثلاثة وثلث، ثلاثة وثلث، وهكذا. نعم. والمرأة بالنسبة لها كذلك، هي كالرجل، يعني ديتها على النصف، فيكون إيش؟ أيضا أعضاؤها على بالنسبة إلى ديتها، لكن يقولون أن المرأة والرجل يتساويان في الدية ما لم تبلغ ثلثها، فإنها إذا بلغت ثلثها فإنها تعود إلى النصف. على كل حال لعل هذا يأتينا بإذن الله جل وعلا. قال وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان، في كل مفصل نصف عشر الدية، يعني من أتلف مفصلا من الإبهام قطعه فعليه خمس من الإبل، وهكذا. نعم. لا، المرأة على النصف، وسيأتينا ما يتعلق بها، لا لا لا, لا تحرر ذلك حتى نأتي موطنه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وفي كل حافة دية كاملة.
اليوم لحظة، هل أنتم جائعون تريدون تنصرفوا قبل الأذان؟ ها، ليس فيه ها عمر، واقتدي بأضعفهم، يعني لا بأس، وعمر يريد أن يتكلم على لسان أضعفكم، ليس هو يتكلم عن نفسه. ها؟ كيف؟ يستحيون، لا بأس. تريدون تنصرفوا مع قويل الأذان؟ ها؟ لا بأس، لا بأس. أنا أعرف أن مجيئكم اليوم يعني فيه تعب عليكم، لكن منفعته كبيرة بإذن الله جل وعلا. نعم. قال: هذا فصل. وفي كل هذا إذن يتكلم المؤلف فيه رحمه الله تعالى على الحواس. قال: وفي كل حاسة دية كاملة، لما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في أن عمر رضي الله عنه قضى في السمع وفي البصر ذلك، وهذا مما لا يعلم فيه خلاف، أن من أذهب سمع إنسان فقد إيش؟ فقد وجبت عليه دية كاملة، وكذلك من أذهب بصر شخص، والشم كذلك، قالوا من أنه ملحق بهما ومثلها. الذوق أيضا في المشهور من المذهب أنه كذلك، ويوجد عند الحنابلة خلاف فيه. لكن الكلام كيف السمع والبصر قد يعلم، نعم، قد يعلم ذهابهما، نعم، فإن الإنسان لا ينفك عن أن يظهر منه إيش؟ أن يظهر منه استجابة للأصوات أو انقطاع عن استشعارها، ليس كذلك؟ وهذا يعلم في السمع. البصر، البصر أيضا يعلم، لكن إذا كان ذلك متعلقا بعين واحدة لا تستطيع أن تعرف هل هو يرى بكلتا عينيه أو يرى بإحداهما، أليس كذلك؟ ولأجل هذا يقولون ينظر بحال غفلته فيجعل عند عينه شيئا، أو يسلط عليها ضوءا، أو تجعل تصرف إليه ضوء شمس، يعني في نحو مرآة أو نحوها، فينظر أنه إذا كان في حال غفلته فإن كان ينظر بذلك فسوف يستجيب وإلا فلا، أليس كذلك؟ نعم. وأما الشم أيضا يمكن أن يختبر بنحو من ذلك، يعني بأن تجعل له بعض هذه الأشياء التي لها روائح نفاذة سواء كانت كريهة أو طيبة في حال غفلته وعدم انتباهه، فسيكون منه في حال أنه لا يفقد ذلك أنه سيرى عليه ما يدل على أنه لم يفقد الشم. ومثل ذلك أيضا الذوق، وإن كان كما ذكرنا لكم أن هذه يعني من جهة تيقن ذهابها يحتاج فيه إلى يعني اختبار دقيق. فالمهم محل الكلام متى ما تيقن ذلك وتؤكد من ذهابه فإنه يتعلق بها الحكم. نعم.
قال رحمه الله: وهي السمع والبصر والشم والذوق وكذا في الكلام والعقل ومنفعه المشي والاكل والنكال وعدم استمساك البول والغرائب.
وكذا في الكلام، من ذهب كلامه، فالكلام من اعظم المنافع التي ينتفع بها الانسان، فاذا ذهبت ففيها الديه، واذا ذهب بعض كلامه فينظر إلى الأحرف التي سقطت منه، فينظر في كل حرف بحسبه، ولذلك يقولون في كل حرف ربع سبع الدية، ربع سبعها، لأن أربعة في سبعة 28 والحروف 28. طيب في غير العربية، من كانت لغتهم غير العربية، نعم، فيحسب بحسب لغتهم، فينظر إلى حسب لغتهم. وإذا كان يتكلم هو بالعربية وبغيرها يحسبان مضمومان إلى بعض؟ لا، كما قلنا أن الاعتبار بالأصل، نعم، أما زيادة منفعة تلك العضو أو نقص فهذا شيء يختلف فيه الناس، فلذلك الاعتبار بالأصل، الاعتبار بالأصل. وأيضا إذا كانت لغته غير العربية فهذا يعني أيضا مما يحتاج إلى تحرير، هل باعتبار أن العربية هي أكمل اللغات فيكون الحكم متعلقا بها فيكون ربع السبع على كل حال حتى ولو فقد أكثر من حرف أو أقل من ذلك في اللغة الأخرى، أو المعتبر في كل لغة، يحتاج أيضا إلى مزيد نظر وتتبع إلى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. لا، ما بعد انتهينا من العقل. قال: والعقل، العقل كذلك، لأن أعظم منفعة، وجاء ذلك في أثر عمر، وليس شيء أعظم للإنسان من عقله، وفيه تمييزه بين عن سائر المخلوقات والبهائم وسواها. نعم. ومنفعة المشي والأكل والنكاح كذلك، منفعة المشي لو يعني أصابه في عصب فلم يستطع المشي فإن هذه من أعظم المنافع التي يحتاج إليها الإنسان لقضاء حاجته وغيرها، فتجب في ذلك الدية. والأكل كذلك، لو عاجز عن الأكل حينما أصيب بذلك فصار يدخل الطعام إلى جوفه إدخالا. والنكاح، ما الذي يقصد بالنكاح؟ إما أن يقصد أنه إيش ذهب شهوته أو ذهب ماؤه، نعم، وقال بعضهم أو ذهب إحباله، يعني ما صار يحبل بعد ذلك. وعدم استمساك البول، لو أصابه فلم يستمسك بوله ففيه دية، لأن هذا من أعظم ما يتضرر به الإنسان، أو بول، ولو حصل الاستطلاق فيهما فكل واحد منهما مختص فتجب في ذلك ديتان، فتجب في ذلك ديتان. نعم.
قال رحمه الله: وفي كل واحد من الشعور الأطراف الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهلا والعينين، فإن عاد فنفت فقط مكره.
نعم، إذن هذا يتكلم عن الشعور، فالشعور التي تجب فيها الدية اللحية وشعر الرأس والحاجبين وأهداب العينين. ومحل الكلام هنا كما قال المؤلف أن يكون ذهابها بدون عودة، أما لو حلقها فعادت فهذا ليس فيه دية، وإنما فيه تعزير وحكومة يحكم له بشيء. نعم، لكن لا يكون في ذلك دية البتة. أما الكلام لو ألقى عليه مثلا دواء فأصابه الصلع بسببه، أو تطبب شخص يريد أن يصلح لشخص شعره وهو ليس من أهل الطب فزال جميع شعره لم يبق منه شيء، فهنا نقول عليه دية كاملة. واللحية مثل ذلك، لو أذهبها شخص على آخر فلم تعد أو نبت منها يقولون ما لا يكون به شيء، فهنا تجب في ذلك دية. والحاجبان اللذان ينبتان على أعلى العينين، نعم، فلو أزالهما شخص فلم ينبتا ففي ذهابهما يعني شيء من التشوه، فبناء على ذلك وذهاب الجمال فتجب فيهما دية. أهداب العينين مثل ما تقدم. أما الشارب فإن الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون لا تجب فيه دية وإنما فيه حكومة، ولأنه يعني لم يرد فيه نص، ولأنه أيضا مما تطلب التخفف منه. نعم،
قال الله وفي عين الأعور الدية كاملة.
نعم، وفي عين الأعور الدية كاملة، لو أن شخصا أصاب أعور في عينه الصحيحة فذهبت ففيه الدية كاملة لما حصل لذلك، نعم، من ذهاب بصره، لأنه وإن قلنا البصر تبع للعين لكن لما ذهبت المنفعة هنا صار لها اعتبار، فبناء على ذلك تجب عليه دية، تجب عليه دية تامة. ولكن لو أنه كان ذلك في عمد فلا يخلو حال الأعور من حالين، إما أن يطلب القصاص فلا يقتص إلا في عين واحدة، وإن انتقل إلى الدية وجبت له الدية كاملة. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله وإن قفل الأعور عين الصحيح المقتلة العمد الصحيح عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص.
نعم، أما لو قلع الأعور عين رجل صحيح عين إحدى عينيه فنقول هنا لا قصاص. لماذا؟ لأن القصاص يفضي إلى عدم المماثلة، لأن هذا قطع أذهب نصف عينيه يعني عين واحدة وأذهب نصف بصره، لكن لو أراد هذا أن يقتص فإنه سيذهب عينه وتمام بصره وبينهما فرق، فبناء على ذلك لا يكون القصاص، وليس في مثل تلك الحال إلا الدية. نعم. أما يد الأقطع ورجل الأقطع، لو أن رجل أقطع وقام وتسلط عليه رجل فقطع رجله الثانية، فهل نقول تجب عليه دية كاملة أو نصف دية؟ فيقولون هنا لا تجب عليه إلا نصف الدية. لماذا؟ لأن اليد والرجل ليست إحداهما تقوم مقام الأخرى، أما العين فإحداهما تقوم مقام الأخرى، فبناء على ذلك لو لم تكن له عين واحدة فأزالها فكأنه أزال كلتا عينيه، وأما اليد والرجل فلا، فحتى وإن أزالها فليست إزالتها كإزالة كلتا الرجلين، لأنه وإن كان يتضرر بذلك على وجه أكثر إلا أن لكل يد عملها ولكل رجل كذلك عملها، فتجب عليه نصف الدية، وهذا هو الأشهر عند الحنابلة، وإن كان عندهم قول آخر أيضا بأنها تجب الدية كاملة، ولذلك ذكرها المؤلف كالمشير بها إلى الفرق بين المسألتين وإلى التنبيه على قول بعض الحنابلة الذين يقولون تجب فيها دية كاملة. تريدون نقف عند هذا الحد؟ هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء، والله تعالى الموفق وولي الصواب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. والشيخ عمر أضافكم أضاء جزاه الله عنا خيرا بشيء يسير، فلحقكم أن يكون أكبر من ذلك، لكن ما تمكننا يعني، ربما استعجلنا اليوم، غدا أيضا ترتبون بالطريقة التي تريدونها، وإن شاء الله الأمر متيسر بإذن الله.